صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع أول وصية أوصى بها لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدء لقمان بهذه الوصية دليل على خطورتها، أن قضية الشرك ليست بالأمر الهين وليست بالأمر البسيط، بل هي قضية خطيرة وفي غاية الخطورة. ومن هنا نجد أن آيات الكتاب قد نصت صراحة على هذا المعنى، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالآية ذكرت أن الشرك هو ذنب ما بعده ذنب، وهو ذنب لا يقبل المغفرة. ولذلك ورد في بعض الأحاديث: أكبر الكبائر الشرك بالله. وأيضا اعتبر أن الشرك افتراء، افترى إثما عظيما. هناك في آية لقمان عبر عنه بأنه ظلم عظيم، هنا عبر عنه بأنه إثم عظيم. آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نفس الآية الأولى لكن الذيل يختلف، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هناك قال ماذا؟ افترى إثما عظيما، ظل ضلالا بعيدا، وفي آية لقمان إن الشرك لظلم. آية أخرى أعظم منها: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات كثيرة في تعظيم أمر الشرك وتهويله، وبيان أنه أمر خطير جدا. زين، يجي السؤال هنا: شنو منشأ خطورة الشرك؟ ليش هذا التأكيد على أن الشرك بهذه الخطورة؟ رغم أنه ما نجد مثل هذا التعظيم في مسألة الكفر. ليش؟ الشرك هو ادعاء وجود الشريك مع الله عز وجل، فبهذه الدعوة أنت تنتقص من ملك الله، أنت تحد ملك الله، أنت تنزع من الله سلطانه وتنسبه لغيره. فلذلك الشرك هي معصية في حق الله عز وجل، وهي إهانة لنفس الذات الإلهية. من هنا كان الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب وأعظم الكبائر. سيد الطباطبائي في شرح هذه الآية وفي تفسيرها جاء بكلام جميل، قاعدة عامة ثم طبقها على الشرك. قال: عظمة كل عمل بعظمة أثره. هذه قاعدة عقلائية، العمل يقيم بآثاره، وعظمة المعصية، المعصية في اللغة بمعنى المخالفة، بعظمة المعصي، يعني بعظمة من الذي عصيته. فإن مؤاخذة العظيم عظيمة، فأعظم المعاصي معصية الله عز وجل. ليش؟ لعظمته وكبريائه فوق كل عظمة وكبرياء، بأنه الله لا شريك له. وأعظم معاصيه معصيته في أنه الله لا شريك له. وهذه قاعدة عامة ويحتاج نستطرد في هذه المسألة. كيف؟ إحنا عندنا تقسيم للذنوب، أن بعضها كبائر وبعضها صغائر، وهذا التقسيم يبحث في الفقه في بحث عدالة مثلا إمام الصلاة، عادة يبحثون قضية العدالة، قضية الكبائر والصغائر، أو عدالة الشهود مثلا. ففي الفقه يبحث هذا الأمر، وتنقح قضية المناط في التفريق بين الكبائر والصغائر. لا، نحن نبحث فيه من جهة أخرى. هل هذا التقسيم للذنب أن هناك كبائر وصغائر يجعلنا نتعامل معها بطرق مختلفة؟ يعني هذه الذنوب بما أنها كبائر نبتعد عنها، ذيك بما أنها صغائر ماذا؟ نتسامح فيها. ليش صغائر؟ نقول لا، مو صحيح. ليش؟ صحيح هناك فرق في الروايات بين الكبائر والصغائر. الكبائر فيها وعيد بدخول النار، بالتعذيب بالنار. الصغائر ما فيها هذا الشيء، هناك نهي لكن لا يوجد هذا الوعيد. لكن الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة، متى؟ إذا استهان بها الإنسان. هي معصية صغيرة، لما الإنسان يقوم بها استهانة بها قد تتحول إلى كبيرة. ليس لأنها هي كبيرة، لكن لعظم الاستهانة بالله. لذلك ورد أنه لا تنظر إلى معصيتك، ولكن انظر إلى من عصيت. المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أنت في النهاية تعصي الله عز وجل. ما في فرق. احنا عندنا اسطوانة موجودة، يلا هذه صغيرة من الصغائر مو من الكبائر، أو هذه كل الناس تسويها خلنا بعد مشيها. لا، مو صحيح. المعصية تبقى معصية، ولما تقول كل الناس تسويها خلنا نسويها، هذا شنو يصير؟ هذا استحلال للمعصية الذي هو ذنب من الكبائر، عندما يستحل الإنسان ما حرمه الله عز وجل. فالإنسان في حياته العادية لا ينظر لهذا الأمر كبائر وصغائر. إلى أين ينظر إذن؟ ينظر إلى أن المعصي هو الله عز وجل. والمؤمن إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت قلوبهم. نفس ذكر الله عند المؤمن يجعل القلب ماذا؟ يهتز، فضلا على أن يقدم المؤمن على معصية. المفروض المؤمن من ذكر المعصية ماذا؟ يخاف، فضلا على الإقدام عليه. على كل حال زين، فعظمة الشرك وهذا الوعيد والتهويل الشديد حوله مرده إلى هذه القضية. نجي للنقطة الثانية الآن. القرآن الكريم دائما ينهى على الشرك، عن الشرك، ولم يقم الأدلة على وحدانية الله. هل القرآن أو هل قضية وحدانية الله هي قضية بهذه الوضوح بحيث كل من يشرك بالله يدخل النار؟ نعم، هي واضحة جدا، لذلك الشاعر يعتبرها أعجوبة. فيا عجب، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. القضية أشبه ما يكون بالقضية البديهية. ليش؟ طبعا دائما تذكر أدلة وجود الله على المنابر في الدروس، لكن قلما يتعرض إلى أدلة الوحدانية. نحن من باب الفائدة نذكر دليلين، دليل قرآني ودليل روائي. شنو الدليل القرآني؟ عندنا آية عظيمة لكن نحن دائما نمر عليها مرور الكرام. الآية في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما. هذه الآية العلماء استنطقوها وأخرجوا منها برهان اسمه برهان التمانع. شنو التمانع؟ يعني يمتنع وجود شريك للباري. ليش؟ شوف الآية احنا نقراها بس ما نلتفت إلى هذا الشيء. ليش ممتنع القضية؟ ليش الله قال لفسدتا؟ يقول نفترض أن هناك إلهي، افترض سلمنا يوجد أكثر من إله، إله ألف وإله باء، زين، ونفترض أن إرادة الإله ألف تعلقت مثلا بإيجاد هذا الشيء، وإرادة الألف باء تعلقت بإعدام هذا الشيء، يعني إبقاءه عدم أو إعدامه موجود ويعدم. زين، الآن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن إرادة الألف، إرادة الإله ألف تتحقق أن هذا يوجد، وإرادة الألف باء تتحقق فيكون هذا معدوم، فيكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت. وهذا ممكن أو مستحيل؟ ها؟ ليش؟ لامتناع اجتماع النقيضين. ما يصير الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن مراد الأول الإله ألف ومراد الإله باء لا يتحقق. فش يصير؟ يصير هذا مو موجود، ما تحقق مراد الإله أول، وأيضا هو ليس معدوم، فهو لا موجود ولا معدوم. وهذا ممكن أو مستحيل؟ ليش؟ ارتفاع النقيضان، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه قضية بديهية. زين، الاحتمال الثالث ماذا؟ شو الاحتمال الثالث؟ ها، واحد منهم يتحقق مراده، سواء الإله ألف أو الإله باء. نقول إذا تحقق مراد إله ولم يتحقق مراد الثاني فالثاني ليس بإله، لأن الأول هو قادر وهذا عاجز، فالثاني هذا لا يكون إله. هذا اسمه برهان التمانع، له أكثر من تقرير، هذا أحد تقريرات البرهان. هناك تقرير ثاني مروي عن الأئمة عليهم السلام، زنديق جاء للإمام الصادق عليه السلام سأل هذا السؤال، ما المانع أن يكون هناك إلهين؟ قال لا يخلو قولك إنهم اثنان من أن يكون قديمين قويين، أو يكون ضعيفين، أو يكون إحداهما قويا والآخر ضعيف. في احتمال ثالث ما في. فإن كان قويين فلما لا يدفع كل واحد منها صاحبه ويتفرد بالتدبير؟ إذا اثنينهم قويين ليش ما الواحد يزيل الثاني ويبقى هو الحاكم المطلق؟ يصير ولا ما يصير؟ هذا خلف، هذا ينافي أنهما قويين، لأنه بمجرد واحد يزيل الثاني الثاني ما يصير قوي. هذا الاحتمال الأول. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد. ليش؟ لأن الضعيف ليس بإله، للعجز الظاهر في الثاني. هذا تقرير ثاني لبرهان التمانع. تقرير ثالث، شوف الإمام كيف ينوع. فإن قلت إنهما اثنان لم يخلو من أن يكون متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة، إما متفقين أو مختلفين. هنا يشير الإمام للآية، فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جارية والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد لفسدت. إذا متفقين من كل جهة وفي كل شيء يصير شنو؟ صار واحد بعد مو اثنين. هذا برهان التمانع الذي ذكره القرآن. الإمام الصادق ذكر برهان آخر، هذا البرهان حتى الفلاسفة لم يذكره، يعني يعتبر برهان وحياني. كيف؟ أنا بقرأ الرواية ثم أشرح. قال يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما. كيف؟ يقول احنا عندنا إلهين. شنو يعني وجود إلهين؟ يعني الإله الأول له حد نهاية وبعدها يبدأ الإله الثاني، زين لابد بينهما من فرجة. شنو الفرجة؟ يعني شيء هو له الإله الأول وله الإله الثاني، الحدود. لما يكون في عندنا حد، الحد له من الأول وله من الثاني، هذا الحد الإمام سماه فرجة. زين الحد هذا قديم أو حادث؟ المفروض أنه قديم بقدم الإلهين. فإذا كان قديما شنو يصير؟ يصير هو إله ثالث. زين إذا صار هو إله ثالث فلا بد من فرجة بينه وبين الإله الأول وفرجة بينه وبين الإله الثاني، والفرجة حادثة أو قديمة؟ قديمة. فتصير شنو هي الفرجة؟ تصير إله رابع وخامس، فصاروا عندنا خمسة آلهة، وبين كل الإله والإله لابد من ماذا؟ فالإمام يقول ما يصير، إما إله واحد أو عدد لا متناهي من الآلهة، اثنين ما يصير. إلهين ما يصير، يا واحد يا عدد لا متناهي. شنو تختار؟ لا لا، تبقى على الواحد. هذا برهان أطلق عليه فيما بعد برهان الفرجة. نكمل الرواية، قال فإن ادعيت، عفوا، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة. فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى تكون بينهم فرجة فيكون خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكفة. هذه برهانين فقط أنا انتقيتهما، وإلا البراهين المذكورة كثيرة جدا، لعله المذكورة الآن خمسة أو ستة. زين، نجي الآن إلى النقطة الثالثة. إحنا تعرضنا إلى برهان الوحدانية وخطورة الشرك، وتعمدت تأخير أقسام الشرك. لقمان لما قال لابنه لا تشرك بالله، هذا عنوان عام يشمل كل أقسام الشرك. الشرك يقسمونه إلى قسمين، شرك جلي وشرك خفي. اليوم مراعاة للوقت سنتعرض فقط للشرك الجلي. ما هو الشرك الجلي؟ هو أن يعتقد الإنسان وجود أكثر من إله، مثل ما كان في الديانات الثانوية يعتقدون وجود إله للخير وإله للشر، أو مثل الحضارات القديمة مثل الحضارة الإغريقية المصرية عندهم إله للشمس وإله للسماء وإله للخصوبة وإله لماء النيل وهكذا. هذا يسمى الشرك الجلي. والقرآن الكريم كثيرا ما تحدث عنه، لا سيما لما ذكر النصارى. وأيضا من مصاديق الشرك الجلي هو اعتقاد الاستقلالية في التأثير. يعني لما نعتقد أن هناك موجود وهذا الموجود له تأثير مستقل، مثلا أن ينسب إليه الخلق والرزق والتدبير ومن هذه الأمور، لكن بهذا القيد على نحو الاستقلال. شنو على نحو الاستقلال؟ يعني بقدرته الخاصة. وهذا النوع هو الذي بعض المخالفين يتهموننا به، أنكم لما تنسبون للأئمة عليهم السلام مثلا الولاية التكوينية، البعض يقول هذا شرك من هذا النوع، أنكم أضفيتم عليهم صفات الألوهية، هذه هي صفات الله. احنا نجاوب بجوابين. الجواب الأول، نقول أصلا نحن لم نعتقد أن هذه الصفات على نحو الاستقلال. إذا أنتم تسموها صفات إلهية، نقول تعال، هل نسبة أي صفة من هذه الصفات لأي أحد شرك؟ البعض قد يقول نعم. نقول تعال القرآن الكريم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. شنو الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذه ولاية التكوينية، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا علم الغيب، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم المؤمنين. فنرى أن القرآن نسب هذه الصفات لعيسى، لكن وضع هذا القيد بإذن الله. شنو يعني بإذن الله؟ يعني بإقدار من الله عز وجل. إحنا نفس الشيء، إحنا لما نتحدث عن الأئمة عليهم السلام نفس الشيء، عقيدتنا أن الله أقدرهم على ذلك. نعم تجي تناقشني ثبت هذا أو لا، هذه قضية أخرى، لكن كلامنا في أصل النسبة. هل نسبة هذا الشيء للأئمة شرك؟ نقول لا، بمجرد أن تضيف هذا القيد أنه بلا استقلال عن الله عز وجل خرجنا عن الشرك، وإلا يكون القرآن أثبت ماذا؟ الشرك لعيسى عليه السلام. الجواب الثاني، تعال نسأل، من الذي خصص الشرك بهذه القضية، بهذه الصفات العظمى، الخلق والرزق وإحياء الموتى؟ أنت لو تعتقد فقط أنك تغمش عينيك بقدرة منك، هذا شنو؟ شرك. لو تعتقد أنك تحرك هذا الشيء بقدرة منك، هذا ماذا؟ شرك. لو تعتقد أن هذا النفس الذي يدخل ويخرج هو شرك، هو منك، هذا شرك. أبسط شيء، بمجرد تعتقد أنه بقدرة منك، هذا شرك. لذلك في علم العرفان يقولون الشرك والتوحيد له بعد تربوي، مو مجرد قضية عقائدية. ليش؟ التوحيد الخاص هو الاعتقاد بأنه لا مؤثر في الوجود بحق إلا الله عز وجل، وكل شيء في هذا الوجود هو ماذا؟ هو خاضع لسلطان الله، نحن أسباب، سبب فقط. وهذه قضية فلسفية دقيقة، وعادة يمثل بهذا المثال. أنت لما تقول كتبت بالقلم، من اللي كتب؟ أنت والقلم، ها من اللي كتب؟ أنت كتبت والقلم شو يسوي إذا أنت كتبت؟ هي شيء عادي. خلنا الحين ننظر لها بالدقة الفلسفية. كتبت بالقلم، من اللي كتب؟ وانت بيدك لا تكتب بعد، وانت بيدك بس ما تكتب، والسيف لحاله ما يقطع. شفت أشياء كثيرة بالنظرة البدوية، هي أشياء بسيطة، ولكن الله هو. هذا يسموه التوحيد الخاص. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا المسألة ما ندخل فيها في الجانب الفلسفي، لكن خلنا ندخل فيها في الجانب التربوي. لما الإنسان ينظر لهذا الكون بهذه النظرة، أنه كل شيء، كل تأثير في الكون هو مرده إلى الله عز وجل، نظرة الإنسان إلى الكون ستختلف. ليش؟ لأنه تعلقه بالأسباب سيقل، سينظر لكل شيء يحدث في الكون أنه ماذا؟ أنه مجرد سبب، والأمر هو ماذا؟ بيد الله. فسيضعف تعلقه بالسبب ويقوى التعلق بمن؟ بالله عز وجل. هذا انعكاس التوحيد على ماذا؟ على عمل الإنسان. وهذا الذي يجعل الإنسان فعلا يرتبط بالغيب، وفعلا يفهم معنى التوكل، توكل على الله. ليش؟ أنت في أشياء لو تنظر لها بالمقاييس الطبيعية ما ممكن أن تقبلها. يعني تشوف في بعض معارك المسلمين، قال مثلا معركة بدر كم كان عدد المسلمين؟ 313. كم عدد الكفار؟ آلاف. بالمقاييس الطبيعية ماذا؟ ما ممكن هذا يصير نصر. لكن هنا يأتي الإيمان أنه كل شيء بيد الله. نعم نحن نحقق النصر، لكن النصر من وين؟ من عند الله. فإذا الله وعدك بالنصر شو يصير؟ النصر سيقع فعلا. تعال نطبقها في حياتنا العادية. أنا ما عندي رزق، رزق ما عندي، الله وعدني بالرزق بماذا؟ استغفر الله إنه كان غفارا. شنو؟ عليكم الدراء ويمدكم بأموال، بأموال وبنين. الله عز وجل وعد أن الاستغفار هو باب للرزق. من طبق هذا الشيء؟ لما قتر عليه الرزق قام يستغفر الله، يستغفر الله عز وجل. من؟ لا، الإنسان إذا ما صار عنده رزق بيروح يبحث عن مساعدة، بيتمسك بالأسباب المادية. قضية أخرى، واحد واقع في مشكلة، القرآن أعطانا حل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، القرآن أعطاك الحل. ليش إحنا دائما أول شيء نسعى للأسباب المادية وآخر شيء نفكر في ماذا؟ في الأسباب الغيبية. التوحيد الخاص يقول لك العكس، أول شيء الأسباب الغيبية، الارتباط بالله. ليش؟ لأن الأسباب بيد الله وهو مسبب الأسباب. ليش الله عز وجل عاقب نبي الله يوسف عندما قال اذكرني عند ربك؟ أنا وأنت ممكن ما نعرف، ما وصلنا إلى هذه المرتبة من مراتب التوحيد. نبي الله يوسف في الرواية الله ماذا؟ أخر الفرج خروجه من السجن لهذه القضية، لأنه تمسك بماذا؟ بالسبب. فترى قضية لا تشرك بالله مو مجرد قضية عقائدية معرفية، لا، لها انعكاس كبير على سلوك الإنسان. من مراتب التوحيد أن يتعلق قلب الإنسان بالله ولا ينظر للأسباب. مو يعني أنه لا يسعى في السبب، ما نتحدث عن القضية، لا، كلامنا في تعلق القلب بالسبب. لا، القلب بماذا يتعلق؟ بمسبب الأسباب. أما هذه الأسباب الإنسان يسعى لها، هي مجرد أمور ماذا؟ طبيعية، هي مجرد أسباب طبيعية. فعندما يقول لا تشرك بالله ترى من مصادقها هذه، أن الإنسان يتعلق قلبه بماذا؟ بمسبب الأسباب. وهذه الملاحظة التي والنصيحة التي نوجهها للشباب. إحنا ابتلينا بالحياة المادية وصرنا نقيم كل شيء بالأسباب المادية. لا، إحنا مؤمنين مسلمين لا بد أن يكون عندنا ارتباط بالله. هذه الجملة التي تقال ترى ما بقي لنا إلا الدعاء مو صحيح. الدعاء هو أول شيء، مو آخر شيء، مو أنظر في الأسباب وفي النهاية ألجأ لله، لا لا، العكس. أول شيء أتوجه إلى الله عز وجل، وبعد التوجه إلى الله أتوسل بالأسباب الطبيعية. ليش؟ لأن كل هذه الأسباب هي بيد الله وتحت سلطان الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.